الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. إدارة الموارد البشرية. الإعداد والتقديم الأستاذ جمال درهم. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في المحاضرة السادسة من مقرر إدارة الموارد البشرية، والتي سوف نستعرض فيها بإذن الله تعالى تخطيط المسار الوظيفي وإدارة الحركة الوظيفية للفرد. ويتوقع منك عزيزي الدارس بعد سماع هذه المحاضرة أن تكون قادرا على تعريف مفهوم تطوير وتخطيط المسار الوظيفي وإدارته، أن تكون قادرا على تعريف المفاهيم المتعلقة بالترقيات، التنزيل، النقل، الفصل، الاستقالة، الاستغناء. في هذا القسم عزيزي الدارس موضوع سوف نتناول موضوعا حيويا وهاما يتعلق بتطوير وتنمية المسار الوظيفي أو الحياة الوظيفية للأفراد العاملين في المنظمات. فلو قمنا بدراسة ظروف أحد العاملين في أي منشأة من المنشآت ووجدنا أن هذا العامل يشعر بالإحباط والتبرم من عمله ويكثر الغياب وحبه لعمله وولائه لمنشأته ضعيف، لوجدنا أن من ضمن الأسباب المفسرة لهذا الوضع هو أن العامل أو إن هذا العامل لم يجد أمامه فرصة للتطور الوظيفي، بمعنى أنه لم يجد أمامه مجالا من انتقال من وظيفة إلى وظيفة أخرى أو من موقع إلى موقع آخر، بحيث تتحقق له الوظيفة الجديدة أو الموقع الجديد دخلا أكبر ومركزا أفضل. وعليه لا بد لنا بغرض الإلمام بجوانب موضوع تطوير وتخطيط المسار الوظيفي من مناقشة مجموعة من المفاهيم الأساسية. ما المقصود بالتطوير الوظيفي؟ ماذا نعني بإدارة التطوير الوظيفي؟ ماذا نعني بتخطيط المسار الوظيفي؟ وسوف نتناول هذه المفاهيم بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة بشيء من التفصيل. أولا، التطوير الوظيفي. يمكن القول أن التطوير الوظيفي هو انتقال الموظف من وظيفة لأخرى تحقق له مزيدا من الرضا والإشباع والطموح في التقدم الوظيفي. وعملية التطوير الوظيفي هذه لا يمكن أن تتم بنجاح إلا من خلال رغبة وتضافر جهود طرفين، هما الموظف نفسه الذي يسعى ويرغب في النمو والتقدم والرقي والترقي الوظيفي وتحقيق الذات، والطرف الآخر هو المنظمة التي تسعى إلى مساعدة الموظف وتحديد معالم الطريق والفرص والخيارات أمامه للترقي في المستقبل بغرض الحصول على قوى عاملة سعيدة ومنتجة تحقق من خلالها المنشأة أهدافها. إدارة التطوير الوظيفي. إدارة التطوير الوظيفي إذن هي العملية التي يتم من خلالها التوفيق والمواءمة بين احتياجات ورغبات وتوقعات الفرد العامل في التقدم والتطور الوظيفي، وبين احتياجات المنظمة المستقبلية وفرص النمو المتوفرة من جهة أخرى. ولا بد من إشراك الطرفين في التخطيط للمستقبل الوظيفي للعامل، وهذا يتم عبر ما يسمى بالتخطيط للمسار الوظيفي أو التخطيط الوظيفي. فماذا نقصد بالتخطيط الوظيفي أو تخطيط المسار الوظيفي؟ عزيز الدارس، يمكن القول بأن تخطيط المسار الوظيفي هو عملية مشتركة بين إدارة المنظمة والفرد، وتشمل إعداد الفرد لشغل مراكز إدارية أعلى وتحقيق دخل أكبر ومركز إداري أفضل، وتحقيق المتطلبات المطلوبة من مهارات وتدريب وتعلم وخبرة، وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لشغل كل مركز أو وظيفة ليتم بعده الانتقال إلى وظيفة أعلى. فما هي مراحل التخطيط الوظيفي أو تخطيط المسار؟ أولا، كما ذكرنا أن عملية تخطيط المسار الوظيفي تتم عن طريق جهتين، هما الفرد من جهة والمنظمة من جهة أخرى. فتخطيط أولا تخطيط المسار الوظيفي على مستوى الفرد، إن الفرد يلعب دورا مهما في تخطيط الحياة المهنية الوظيفية التي يرغبها، لأنه الوحيد الذي باستطاعته تحديد ما يتطلع إليه من ممارسة وظيفة معينة. فالرغبات والطموحات تختلف باختلاف الأشخاص، لذلك على الموظف تخطيط المسار الوظيفي لنفسه باستخدام مجموعة من الأساليب والوسائل، من أهمها 1- التعرف على المرحلة الوظيفية التي يعيشها الموظف. وللتعرف على المرحلة الوظيفية التي يعيشها الموظف، نجد أن هناك عدة مراحل فرعية يجب على الموظف أن يعرفها، لأنه بالطبع سوف يمر بها. أولا مرحلة الاستكشاف، هذه المرحلة تبدأ عند الإنسان تقريبا من سن 15 إلى 24، والتي يحاول الفرد خلالها البحث عن بدائل عدة للتوظيف، ومن ثم المقارنة بين هذه البدائل وما يملكه من مهارات واهتمامات ومؤهلات واختيار إحداها والبدء في العمل. هذه المرحلة تتطلب من الفرد التعرف على بيئة العمل والإجراءات والتعليمات، وقد يخصص له مرشد لتدريبه ووضع خطط سير لتقدمه الوظيفي. المرحلة الثانية هي مرحلة التأسيس، هذه المرحلة تمتد تقريبا من سن 24 إلى 44 عام. أثناء هذه المرحلة يتركز اهتمام الموظف على الإنجاز والاستقلالية وتحقيق ذاته، وتتبلور أهم اهتمامات العامل في هذه المرحلة على الحرية في اتخاذ القرار، الحصول على المزيد من السلطات والترقية إلى وظائف أعلى. ثالثا مرحلة منتصف الوظيفة، أثناء هذه المرحلة تحدث عدة أشياء، فالبعض يستمر في الصمود الوظيفي إلى القمة، وآخرون يجدون أنفسهم لا يتطورون كثيرا ولكنهم يستمرون في العمل، وآخرون لا يحققون أهدافهم ولكنهم راضين عن وظيفتهم ومشوارهم الوظيفي وليس لهم دور فعلي في المنظمة، وبالتالي فإنهم قد يلجأون إلى إنهاء عملهم أو الانتقال إلى منظمة أخرى أو التقاعد. المرحلة الرابعة وهي مرحلة الانسحاب أو الانحدار، في هذه المرحلة يبدأ الفرد بالتخطيط للتقاعد والبدء بالانسحاب التدريجي من المنظمة، وبعض المدراء قد يبقون لفترة بعد موعد تقاعدهم بغرض العمل كمستشارين أو تدريب من سيخلفونهم في مناصبهم. هذه بالنسبة للمراحل. النقطة الثانية التي يجب على الفرد الاهتمام بها أو ما يتعلق بالفرد في مجال تخطيط المسار الوظيفي هي التعرف على شخصية الفرد الموظف وتوجهاته. فهناك أبعاد متعددة لشخصية الفرد، حيث أن هناك الشخص العاطفي والاجتماعي والشخص الذي يطغى عليه الجانب المنطقي، ولكل شخصية من هذه الشخصيات الوظيفية الوظيفة التي تناسبها. فمثلا البحث عن شخص لشغل وظيفة مدير تسويق تحتاج إلى شخص اجتماعي يمتلك القدرة على التواصل مع الآخرين وحسن الاستماع إليهم. الشيء الثالث هي التعرف على المهارات التي يملكها الفرد، فالنجاح لا يتحقق فقط بوجود الحافز لدى الموظف، بل لابد من وجود القدرة والمهارة لديه، وعلى الفرد وهو يرسم خريطة تطوره الوظيفي أن ينظر إلى المهارات التي يملكها والتي تساعده على شغل الوظائف التي يسعى إليها. خامسا على الفرد أن يبحث على المعلومات عن الوظائف المتاحة في المنشأة، فحتى يستطيع تهيئة نفسه وإعداد خطته الوظيفية على أساس واضح. الآن ننتقل عزيزي الدارس، بعد أن تناولنا دور الفرد في تخطيط المسار الوظيفي له، ننتقل إلى تخطيط وتطوير المسار الوظيفي على مستوى المشرف أو المنظمة. وتتم هذه العملية من خلال العناصر التالية: التأهيل أو التهيئة المبدئية، وتشمل هذه المرحلة تعريف الموظف الجديد بواجباته ومسؤولياته وبأهداف ونظم سياسة المنشأة وبعلاقته بالآخرين، ويتم ذلك من خلال عدة وسائل، منها الكتب والنشرات والأفلام التسجيلية والزيارات الميدانية. ولا بد في هذه المرحلة من خلق الثقة لدى الموظف بنفسه، وهكذا فإن هذا التأهيل يلعب دورا مهما في تكيف الموظف الجديد مع وظيفته. ثانيا عقد جلسات إرشادية وتوجيهية، فغالبا ما تعقد مثل هذه الجلسات بين الموظفين ورؤسائهم ومندوبين من إدارة الموارد البشرية، وقد يتم الاستعانة بخبراء من خارج المنظمة، وتسعى هذه الجلسات إلى اكتشاف وتحديد الموظفين الذين يتمتعون بمهمة وطموح في مستقبل وظيفي أفضل. ثالثا تكليف العاملين في القيام بأعمال تتسم بالأهمية والتحدي. ويقصد بذلك تكليف العاملين القيام بمهام تتسم بالصعوبة والتحدي وتتطلب مهارات عالية. بمعنى آخر، لا بد من منح الموظف وظيفة ذات معنى وبها قدر من السلطة والمسؤولية ولها صلاحيات محددة وذات اتصالات واضحة، لأننا بذلك نضمن بداية قوية للموظف. والبداية القوية والصعبة هي التي تحدد الأداء الجيد للموظف مستقبلا. أما إذا كانت البداية سهلة فإن هذا سيؤثر على حياة الموظف المهنية بشكل سلبي. رابعا، التدوير الوظيفي، ويعني إعطاء فرصة للعامل للتنقل بين الوظائف المرتبطة بتخصصه ليكتسب خبرات وظيفية متعددة ويأخذ فرصة الاندماج بالآخرين وتكوين تصور شامل عن أعمال المنظمة. خامسا، التعليم والتدريب المستمر، ويتضمن برنامج التطوير المهني برامج تدريب مختلفة لتدريب الأفراد على العمل ومحاضرات لتطوير المهارات وبرامج مشتركة بين المنظمة والمؤسسات العلمية ومراكز التطوير الإداري، لأن تهيئة مثل هذه الفرص للعاملين تساعد كثيرا في التطور الوظيفي ورسم المستقبل المهني للموظف. سادسا، إعطاء أهمية بنتائج الإعلانات الداخلية عن الوظائف، حيث تقوم المنظمة بالإعلان الداخلي عن الوظائف الشاغرة لديها، ويتقدم بموجب هذه الإعلانات عددا من الموظفين لديها، وعلى إدارة الموارد البشرية أن تحتفظ بالسجلات عن المتقدمين لهذه الوظائف من الداخل، حيث أن هذه السجلات تعطي مؤشرات للمنظمة بأن المتقدمين لديهم الرغبة في تحقيق نموهم الوظيفي داخل المنظمة. وهنا فإنه على إدارة الموارد البشرية أن تعقد جلسات إرشاد وتوجيه خاصة مع الذين لم يوفقوا في الاختيار لمساعدتهم في رسم وتخطيط مسارهم الوظيفي. ولاحظ هنا عزيزي الدارس، من الأخطاء التي تقع فيها المنظمات أن الإعلان الداخلي يستفاد منه أحيانا في نقل الموظف لإشباع الرغبة الذاتية بعيدا عن كفاءته، أو للتخلص من فرد من جهة معينة أو إدارة معينة، التخلص منه وتحويله إلى إدارة أخرى. سابعا، استخدام نظام الاختبارات لاكتشاف مواهب العاملين، ومن خلال هذه الاختبارات يمكن اكتشاف مواهب عدة ومن ثم وضع خطط التطوير الوظيفي لها. الآن عزيزي الدارس، ننتقل إلى رسم أو تحديد المسار الوظيفي. فبعد أن تعرفنا على المفاهيم المتعلقة بالتطوير الوظيفي وإدارته وتخطيط المسار الوظيفي، نتناول الآن رسم أو تحديد المسار الوظيفي، حيث أن من الأمور الأساسية التي يتم التفاهم فيها بين الموظف عند التحاقه بالعمل وبين مسؤوله المباشر هو وضع خط التقدم والنمو الوظيفي للموظف. وهذه الخطوة تعطي صورة واضحة للعامل عن الطريق الذي سيسلكه الموظف لتحقيق طموحاته، وتبين له أيضا الأساليب والمتطلبات لتحقيق أهدافه. من خلال ما سبق نستطيع أن نقول أن المسار الوظيفي هو عبارة عن مجموعة الوظائف التي يشغلها الفرد خلال حياته العملية في المنظمة لتحقيق هدفه المنشود. فلو افترضنا أن الموظف الجديد يحمل تخصص الحاسب الآلي وأردنا أن نحدد له المسار الوظيفي المهني للوظائف التي سيشغلها خلال عمله في المنظمة، فإن ذلك سيتم مثلا على النحو التالي: مستوى باحث، ثم مستوى مبرمج، ثم مستوى مبرمج خبير، ثم مستوى كبير المبرمجين، ثم مستوى محلل أنظمة، إلى غير ذلك من المسميات الخاصة بعملية البرمجة. وتجدر الإشارة إلى أنه العامل يحتاج للانتقال من مرحلة إلى أخرى، إلى الالتحاق بدورات تدريبية، وإلى البقاء فترة محدودة من الزمن في كل مرحلة يكتسب خلالها الخبرة المطلوبة للترقي. الآن عزيزي الدارس، سوف نحاول الانتقال بك إلى القسم الثاني من هذه المحاضرة، وهو إدارة الحركة الوظيفية. إن العاملين في المنشأة كما ذكرنا يعيشون حركة دائمة ومستمرة داخل المنظمة وخارجها، حيث تتغير مواقع العاملين من خلال مجموعة من القرارات والعمليات الإدارية التي تفرضها نتائج تقييم الأداء وإدارة المسار الوظيفي وظروف أخرى اقتصادية واجتماعية ورغبة العاملين أنفسهم في التغيير. ومن أهم القرارات والعمليات الإدارية التي تسبب هذه الحركة الترقيات أو التنزيل الوظيفي، ما يسمى بالنقل الوظيفي أيضا، الفصل التعسفي، الاستقالات، الاستغناء المؤقت، التسريح الجماعي، وفيما يلي بإذن الله سوف نتناول هذه العناوين بشيء من التفصيل. أولا الترقيات، يقصد بالترقية نقل الموظف من وظيفة ذات مستوى إداري أدنى إلى وظيفة ذات مستوى إداري أعلى، لها مسؤوليات وصلاحيات أكبر ومزايا مادية ومعنوية أفضل. ومن شروط الترقية عزيز الدارس أنه على المنظمة أن تحدد الأسس التي ستتبعها في عملية الترقية، فاختلاف هذه الأسس يؤثر على دوافع وأداء ومدى التزام العامل، وهذه الأسس يمكن حصرها فيما يأتي. أولا، نظام الترقية على أساس الزمن. وفقا لهذا النظام تعتبر الفترة الزمنية التي يقضيها الفرد في الوظيفة هي الأساس الذي يعتمد عليه في عملية الترقية بغض النظر عن أدائه أو كفاءته في العمل، وهذه في الغالب تستخدم في القطاع العام في أغلب مؤسسات الدول. الثاني هو نظام الترقية على أساس الكفاءة، فبموجب هذا النظام فإن الموظف الكاف الذي يتميز بالأداء الجيد والحيوية والنشاط والملتزم بالأنظمة والمخلص في عمله والأمين على ممتلكات المنظمة يكون هو الأقدر بالترقية، وحتى لو كان غيره الذي لا يتصف بهذه الصفات أقدم منه في الزمن. ويتميز هذا النظام عزيز الدارس لأنه يمكن المنظمة من اجتذاب أفضل العناصر ويحفز الأفراد على بذل جهد أكبر في العمل والتميز حتى يحصلوا على الترقية. أما أهم عيوب هذا النظام فتتمثل في التحيز الذي يحدث من قبل المسؤولين عن التقييم. النوع الثالث من أو الأساس الثالث من أسس الترقية هو اعتماد نظام الترقية على أساس الأقدمية والكفاءة معا. يجمع هذا الأساس بين النظامين السابقين بحيث يشترط أن يتوفر لدى الشخص المطلوب ترقيته مستوى معين من القدرة والكفاءة، وأن يكون قد أمضى فترة زمنية معينة يحددها نظام كل من شاء على حدة، كما هو الحال بالنسبة لأساتذة الجامعات والإدارة العليا. أما في المستويات الإدارية المباشرة فيعطى اهتمام أكبر للأقدمية. المفهوم الثاني، بعد أن تناولنا الترقية ماذا سوف نتناول؟ مفهوم التنزيل الوظيفي. ونقصد بالتنزيل الوظيفي تخفيض مرتبة العامل وراتبه وأي امتيازات وظيفية أخرى يحصل عليها. من أهم الأسباب وراء التنزيل الوظيفي أداء الفرد السيء أو وجود حكم قضائي بذلك نتيجة لبعض المخالفات التي مارسها، أو قد تكون أسباب أخرى خارجة عن إرادة العامل مثل إعادة هيكلة المنظمة، اندماج المنظمة مع منظمة أخرى، وجود انكماش اقتصادي يقود بالضرورة إلى حجم إنتاج أقل وبالتالي نقص عدد الوظائف. المفهوم الثالث هو النقل الوظيفي، وهو تحويل الموظف من وظيفة إلى أخرى في نفس المستوى الإداري وبنفس المرتب وبنفس المسؤوليات والأعباء، ويطلق على حركة الموظف هذه بالنقل الأفقي. وقد يصاحب النقل تغير في طبيعة العمل أو ظروفه، أي نقل الموظف من رئيس حسابات التكاليف مثلا إلى رئيس حسابات القروض، وقد يأخذ النقل الشكل الدائم أو المؤقت، حيث قد تجد المنظمة نفسها مضطرة إلى نقل أحد العاملين من إدارة معينة لشغل وظيفة ما مؤقتا في وحدة إدارية مختلفة في نفس المستوى لعدة أسباب، منها مرض شاغلها أو تغيبه أو نقل أحد العاملين بشكل دائم إلى وظيفة أخرى بنفس المستوى الإداري لمعالجة بعض المشاكل. وهناك أسباب أخرى تقف وراء اتباع أسلوب النقل الوظيفي، منها حاجة العمل التي تقتضي نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى في نفس المستوى، اكتساب الموظف المنقول خبرات نتيجة لشغله وظيفة جديدة، الرغبة لدى العاملين في مواجهة تحديات جديدة في العمل. تستخدم أيضا التنقلات لوضع الأفراد العاملين في الأعمال التي تحقق لهم رضا أعلى وتجعلهم يسمون بشكل أفضل. كما قد يكون النقل من وظيفة إلى أخرى عائدا إلى أسباب صحية، وذلك عندما يكون العامل الحالي لا يتناسب أو لا يناسب الحالة الصحية، عندما يكون العمل الحالي لا يناسب الحالة الصحية للموظف. المفهوم الخامس وهو الفصل أو إنهاء الخدمة. يمثل فصل العامل من عمله قرارا صعبا للإدارة ومؤثرا على العامل، ولذلك يجب عدم اللجوء إليه إلا بوجود مبررات قوية ومقنعة لاتخاذ هذا القرار، وبعد استنفاذ كل الطرق الأخرى المطلوبة لتلافيه. ويعرف الفصل بأنه عبارة عن إنهاء إجباري لعمل العامل في المنظمة التي يعمل فيها. وهناك عدة أسباب رئيسية وراء فصل العامل. من هذه الأسباب عزيز الدارس الأداء غير المرضي عنه من قبل العامل، الأداء غير المرضي من قبل العامل والذي يقصد به الفشل الدائم أو المستمر للقيام بالواجبات والمسؤوليات المناطة بالعامل. من الأمثلة على ذلك الغياب الدائم، الفشل المستمر في القيام بمهام الوظيفة التي يشغلها على قد سيئة مع الزملاء والرؤساء. من الأسباب أيضا التي تكون وراء فصل العامل هي السلوك غير القويم من قبل العامل، ويعرف بأنه المخالفة المتعمدة والمقصودة لقوانين ونظم العمل، ويشمل هذا النوع من السلوك السرقة، الرشوة، تدمير ممتلكات المنظمة أو المنشأة إلى غير ذلك. السبب الثالث عزيز الدارس الذي يكون وراء فصل العامل هو نقص المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويقصد به عدم قدرة العامل على القيام بالأعمال المكلفة إليه بالرغم من اجتهاده أو انضباطه. وهنا يجب أولا محاولة تدريب ومساعدة العامل، فإذا لم ينجح العامل ويثبت قدرته يمكن اللجوء إلى الفصل كخيار أخير. السبب الرابع هو التغيير في طبيعة متطلبات الوظيفة أو إلغاء الوظيفة أصلا، ويعرف بأنه عدم قدرة العامل للقيام بعمله المنوط به بعد تغير طبيعة الوظيفة التي يشغلها، كأن تدخل المنظمة آلات وأساليب عمل جديدة وتقوم بتدريب العامل عليها فلا تجد منه استجابة لذلك. السبب الخامس والأخير هو رفض الموظف القيام بالأعمال المناطة بالعمل وتحدي أوامر الإدارة. ننتقل الآن عزيزي الدارس إلى الفصل التعسفي، وهو عبارة عن إنهاء إجباري لعمل العامل بطريقة مخالفة للقانون وللعقد المبرم بين العامل والمنظمة. وهنا يجب على الإدارة تجنب مثل هذا الإجراء حتى لا تقع تحت طائلة القانون، حيث أن العاملين في مثل هذه الحالات قد يلجأون إلى القضاء لإلغاء مثل هذه الإجراءات والحصول على حقوقهم، مما قد يدخل المنظمة في حرج ويسيء إلى سمعتها. الاستقالة وهو الإنهاء الاختياري للخدمة، وعلاقة العامل بوظيفته يمكن إنهاؤها بالطريقة الإجبارية ودون رغبة العامل كما هو الحال في الفصل، أو يمكن إنهاؤها بطريقة اختيارية وبرغبة العامل كما هو الحال في تقديم الاستقالة. مفهوم الاستقالة: الاستقالة هي أن يترك العامل عمله بالمنظمات بكامل إرادته، وهناك أسباب عدة تدفع العامل لتقديم استقالته، منها الحصول على بديل آخر بمزايا مادية ومعنوية أفضل، فرص التقدم الوظيفية الحالية غير متاحة والمرتب التي يتقاضاه قليل، وبالتالي عدم ارتياح الفرد العامل ولجوء العمل في المنشأة التي يعمل فيها وانعدام روح الجماعة وتفاقم الصراعات والخلافات وعلاقات سيئة مع الرؤساء في العمل، إلى غير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى الاستقالة. كيف يمكن أو ما هي الآلية التي يجب التعامل مع الاستقالة؟ لا شك أن الاستقالات يمكن أن تسبب خسائر كبيرة للمنشأة إذا كان الأفراد المستقيلون من ذوي الخبرات والكفاءات الممتازة. لذلك فإن على المنظمة التي تواجه مشكلة استقالات من قبل ذوي الكفاءات والخبرات أن تعمل على الحد من هذه الاستقالات من خلال مجموعة من الإجراءات التي تعالج أسباب الاستقالات، والتي من أهمها إعادة النظر في المرتبات والأجور بشكل يغري العاملين الجيدين على البقاء. 2- توصيف الوظائف بطريقة تشبع حاجات العاملين. 3- توفير المزايا والخدمات للعاملين. 4- الاهتمام بالتطوير الوظيفي للعاملين. 5- تحسين مناخ العمل بين العاملين. 6- إعطاء فرصة للعاملين للمشاركة في صناعة القرار. الآن نأتي عزيز الدارس إلى الاستغناء المؤقت. الفصل أو إنهاء الخدمة يمثل رد فعل من قبل المنظمة نتيجة نقص في كفاءة العاملين أو عدم التزامهم بالقوانين أو عدم انضباطهم في الأعمال. أما الاستغناء المؤقت الذي نقصده هنا هو الاستغناء المؤقت عن العاملين الذي ليس له علاقة بهذه الأسباب وإنما يتم لأسباب أخرى. فالاستغناء المؤقت هو عبارة عن تنحية بعض العاملين عن الأعمال لفترة مؤقتة، وقف مرتباتهم بسبب ظروف معينة كانخفاض حجم المبيعات، على أن يتم إعادتهم عندما تتحسن الظروف، ما لم فيتم اتخاذ الإجراءات النهائية للاستغناء عنهم بشكل نهائي، وعادة ما تتم مثل هذه الإجراءات في القطاع الخاص. ولن نخوض في الأسباب التي تدعو الشركات إلى إجراء الاستغناءات المؤقتة للعاملين، ولكن سوف ننتقل عزيزي الدارس إلى مفهوم التسريح الجماعي. يشير مفهوم التسريح الجماعي إلى تسريح عدد كبير من العاملين بسبب انخفاض حجم الإنتاج الناشئ عن سوء الأحوال الاقتصادية وظروف الطلب. التقاعد شكل من أشكال حركة العاملين من داخل المنشأة إلى خارجها كما هو الحال في بعض الأشكال الأخرى كالاستقالة، ويعرف التقاعد بأن التوقف عن العمل عند بلوغ العامل السن القانونية عادة من 60 إلى 65، أو انقضاء مدة الخدمة القانونية عادة 35 سنة، وتمثل عملية الإحالة للتقاعد تجربة جديدة للعاملين، حيث أنها تشكل للبعض فرصة جيدة للاستمتاع بحياة طيبة خالية من المشاكل العمل وهمومه. إلا أنه عزيز الدارس يجب على المنظمة إعداد برنامج تقاعدي يعرض على العاملين قبل الوصول لفترة التقاعد، بحيث يشمل هذا البرنامج تقديم مجموعة من الاستشارات والمساعدات، تشمل استشارات ونصائح نفسية، بحيث يقوم أحد المتخصصين في هذا المجال بإعطاء بعض المحاضرات توضح طبيعة فترة التقاعد وكيفية التعايش والتأقلم معها، استشارات مالية وفيها يتم التوضيح للمتقاعدين عن حقوقهم المالية مثل المعاش التقاعدي، بوالص التأمين الصحي وغيرها. تعمل المنظمة على مساعدة العاملين المتقاعدين في تعيين بعضهم كمستشارين أو مدربين في المجالات التي يتقنونها، تكليف بعض المتقاعدين القيام ببعض الأعمال الخاصة بالمنظمة في منازلهم، استمرار المنظمة بتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية للمتقاعدين، التواصل المباشر معهم في المناسبات الاجتماعية، عقد لقاءات سنوية إلى غير ذلك. الآن عزيزي الدارس، تناولنا في هذه المحاضرة مجموعة من القضايا الأساسية التي تتعلق بالتطوير الوظيفي، وعرفنا ما معنى التطوير الوظيفي وما معنى إدارة التطوير الوظيفي وآلية تحديد المسار الوظيفي وآلية تخطيط المسار الوظيفي، وتناولنا أيضا إدارة الحركة الوظيفية، وفيها عرفنا أن العاملين في المنظمة يعيشون حالة حركة دائمة ومستمرة داخل المنظمة نفسها، وهناك صور متعددة لهذه الحركة الدائمة للعاملين، من أهم الترقيات، التنزيل الوظيفي، النقل الوظيفي الأفقي، الفصل التعسفي، الاستقالات، الاستغناء المؤقت، التقاعد. وبذلك نكون عزيزي الدارس قد انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في محاضرة قادمة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة الموارد البشرية. الإعداد والتقديم الأستاذ جمال درهم. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.